الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. دكت مدفعية القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم مواقع الجماعات الإرهابية في أربيل شمالي العراق، ولم ترد لحد الآن أي أنباء عن حجم الخسائر والأضرار التي تعرض لها الإرهابيون جراء القصف. يشير إلى أن القوات المسلحة الإيرانية كانت قد حذرت مرارا وتكرارا من أنها لن تتسامح أبدا مع وجود ونشاط الجماعات الإرهابية على طول الحدود الشمالية الغربية للبلاد، وأكدت بأنها وسترد بحزم على أي نشاط مناهض للأمن. قال المدير العام للوكالة الذرية الدولية رافائيل غروسي أنه ما زال يأمل بالتوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي، محذرا من أن المحادثات متعثرة حاليا وقد تضيع الفرصة. في هذه الأثناء وعشية زيارة منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية أنري كومورا إلى طهران، زعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس أنه إذا كان لدى إيران حسن نية قد يكون هناك تقدم في المفاوضات، مضيفا أن من مصلحة الأمن القومي لأمريكا أن يعود البرنامج النووي لإيران إلى قيود الاتفاق النووي، وذلك في إشارة ضمنية إلى فشل الضغوط الأمريكية. اعتبر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن لا عروبة من دون فلسطين ومن دون القدس ولا عروبة مع التطبيع. وفي كلمة بالمهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت قال سماحته أن استنفار وجهوزية المقاومة في لبنان سيبقيان قائمين إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. أعلنت مصادر سورية عن اعتداء صاروخي صهيوني استهدف ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط 4 صواريخ غربية بلدة الحضر بريف القنيطرة، دون ورود الأخبار بشأن الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن العدوان الصهيوني. نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مؤتمرا صحفيا حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد إن المقاومة الفلسطينية اليوم هي أصلب وأكثر قدرة على مواصلة طريق معركة سيف القدس، وهي بأضعاف ما كانت عليه من قوتها خلال هذه المعركة، وبالتالي سترد ردا غير مسبوق. جدد الاتحاد الأوروبي مطالبته وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الاستيطان التوسعية والهدم والتهجير التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني. واعتبر الاتحاد في بيان له بأن تلك الممارسات غير قانونية، داعيا الاحتلال إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء وفق الالتزامات التي يقرها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 30 مسيرة أوكرانية خلال عملية جديدة من قوات كييف لاستعادة جزيرة زيميني الاستراتيجية قبالة أوديسا، وأكدت مقتل 30 جنديا أوكرانيا. كما أشارت الوزارة إلى وصول قوات لوغانسك الشعبية بدعم من القوات الروسية للحدود الإدارية للجمهورية، مؤكدة مقتل 120 جنديا أوكرانيا وتدمير أكثر من 20 مدرعة ومركبة. صادق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على حزمة هائلة من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار. يأتي ذلك في الوقت الذي يسرع فيه الكونغرس الأمريكي الخطى للحفاظ على تدفق الدعم العسكري لحكومة كييف وتعزيز موقفها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. سبق في أكثر من مرة أن ذكرت أن للقرآن الكريم أسلوب، إذا أراد أن يطرح أمر مهم يطرح على شكل محاورة، محاورة بين طرفين. هذا هنا الواقع أكون نقطة جدا مهمة، طرحها القرآن الكريم وطرحها على شكل محاورة. النقطة المهمة شنو؟ مسألة إعادة الإنسان بعد الموت، هل يطلع من قبره أو ما يطلع؟ هاي المشكلة. نعم. في لما كانت القضية مهمة، القرآن الكريم على عادته في معالجة القضايا المهمة يطرحها على شكل حوار. خلينا نشوف هذا المعنى يجينا من بعد أن نعرف بمن نزلت الآية، لأن المفسرين هنا فريقين، فريق يذهب إلى أن الآية عامة، والذي قال لوالديه أفل لكما، الذي هي للجنس، يعني جنس الشباب اللي كانوا أمهاتهم وآباهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بالمعاد، وهم ما يوافقون ينفرون ويقولون إذا كان مثل ما تقولون ليش ما دول اللي راحوا إلى القبر ما طلعوا، وكل من يروح إلى القبر بعد ما يطلع، كيف إحنا نؤمن والحال نلاحظ أن اللي يموت لا يعود مرة أخرى، وحشر بعد موت، وحشر بعد موت بعد بعث، حديث خرافة يا أم عمري، هذا شاعرهم. في المسألة هذه في كل شاب يدعوه أبواه أو يدعوانه أبواه يدعوانه إلى الإيمان بالحشر وبالمعاد، وهو يأبى ويرفض مستدلا بأن من يموت لا يعود ثانية. الآية يقولون نزلت بصورة عامة في هذا، وش نعرف شلون جاوب القرآن الكريم وشنو الدليل على هذا خلال البحث. ورأي لا، أن المسألة مو عامة، المسألة نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر. عبد الرحمن فريق كبير من المفسرين يذهب إلى هذا الرأي، ومنهم القرطبي ويشدد عليه على أنها نزلت في عبد الرحمن. عبد الرحمن دعاه أبوه الخليفة أبو بكر، وأمه أم رومان، ده شقيق عائشة، هو في دعواه إلى الإيمان بالله فامتنع وطلع وهو مشرك، قاتل النبي في بدر وفي أحد، ثم من بعد ذلك أسلم. نعم. الآية لما ألحوا عليه أمه وأبوه بأن يسلم، قالهم عامر ابن كعب وينه، عبد الله ابن جدعان وينه، مشائخ قريش وينهم، دول اللي ماتوا هذول لو يقعدون يعطونا فكرة عن العالم اللي راحوا إلى ممكن إحنا نؤمن، لكنه الآن والوضعية هكذا، كل من يموت بعد ما يرجع مرة أخرى ما عندنا استعداد لأن نؤمن. كان يصر على هذا. المسألة الآية نزلت فيه كما يذهب لذلك فريق كبير من المفسرين. طيب، بعد أن عرفنا شنو سبب النزول، خلينا نرجع إلى بحوث الآية اللي تهمنا. أنا ما يهمنا الأشخاص، يهمنا نمط الحوار، يعني بتعبير آخر القضية شنو هي، مضمون القضية، السؤال اللي يطرح والجواب عليه. فنرجع إلى فصول الآية. أول فصل من فصولها، والذي قال لوالديه أف لكما، هذه أف كلمة تضجر، أف كلمة تضجر يسموها، ومعنى كلمة تضجر يعني مثل واحد لما يحاشيك في قضية أنت ما تريد تسمعها، خلصني منها، وبيها شيء من التضجر تأثر. فهذه الأوف تعتبر أقل مراتب الرفض، يعني الإنسان لما يريد يرفض شيء أقل مراتب التضجر. ولذلك يستدلون، احنا عندنا الفقهاء يستدلون بقياس الأولوية على أن الاعتداء على الأبوين بكلمة نابية أو بضرب نعم محرم بدليل الأولوية. شلون يعني؟ يعني لما الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف، إذا الأف حرام مو معنى ذلك أنه الضرب حلال، مو الشكل. وهذا واحد كان يعتدي على أبيه قالوا له ما تصنع، الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف، قال يا هذا مو أف أنا جاي أضربه، ما له معنى هذا مو نبلي. قد يكون أكو شفرد عقليات من النوع موجودة، فهذا في الواقع يستدلون به على قياس الأولوية. قياس الأولوية أو مفهوم الموافقة كما يسموه العلماء، أن إذا كان الأف حرام قطعا ما هو أكثر بدليل الأولى هو حرام. جن الذي قال لأبويه أف لكما، هاي بها حادثة صارت. شنو الحادثة؟ حادثة لما كتب معاوية إلى مروان بن الحكم وهو والي على المدينة، كتب له يأمره بأن يجمع الناس للبيعة ليزيد. فلما وصل الخبر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر قال تبا لهم، يريدون أن يجعلوها هرقلية؟ يعني احنا شنو ما عندنا ولاية عهد؟ هذه تصير عند الروم، الروم عندهم ولاية عهد، غيرهم عندهم ولاية عهد، فهؤلاء يريدون جعلها هرقلية يبايعون لأبنائهم، تبا لهم. وصل الخبر لمروان، لما وصل الخبر إلى مروان قالوا لعبد الرحمن هالشكل يقول، قال هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما هذا ينقذنا، والحال نزل القرآن ينعته بهذا. اتصل الخبر بعائشة أم المؤمنين، لما اتصل بها الخبر قالت كذب مروان، ما هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، ولكنني سمعت رسول الله يلعن أبا مروان ومروان في صلبه. واشتغلت الشتاية نعم ما بيناتهم، بين أم المؤمنين وبين مروان، حتى فد مروان فد يوم واجهها قالها يا أم المؤمنين ليتك مت يوم الجمل، يا ريت أنت يوم الجمل ميتة. قالت ليش؟ قالها أولا تدخلين الجنة تروحين شهيدة، وثانيا نرفع عنا فد علم ثاني بوجه علي بن أبي طالب بالإضافة إلى قميص عثمان، يعني نجعلك فرج سبب من أسباب التهريج. الواقع هي هاي المسألة تدل على شيء. شو تدل؟ يعني أنت الآن لما تمر تاريخيا بهالوقائع وتعرف أن أم المؤمنين كان عندها موقف سلبي من مروان، ومروان عنده موقف سلبي منها وتشاتم، لكن ما أعتقد تلقى واحد من مؤرخينه، والحال مروان صحابي من شكل، وأم المؤمنين خلاص بعد قرينة رسول الله، طيب ومع ذلك الشاتموا، لكن لما شاتموا ما حد كفرهم، ما حد قال هذا شتم لصحابي فهو كافر. يعني الآن إذا واحد يغلط من دول الجهال ويشتم له أفرض واحد من الصحابة يصير كافر؟ إيش معنى؟ ما دولك مو كفار إلى الآن، مر اليوم ونثني عليهم إلى الآن ونحترمهم. المقياس شنو هو؟ إذا القاعدة أن مجرد شتم الصحابي يؤدي إلى هالآثار، طيب لازم نطبقه على كل واحد. مو كانوا الصحابة ما بيناتهم أيضا دائما يصير خلاف ما بيناتهم؟ أش قد يقول لي لا أن دول هم ما بيناتهم وحد، لكن دول اللي في مع ذلك احنا مو لا تفهم من كلامي أني أحبذ الشتم أبدا، الشتم مو من شيء من الرجال ولا من أخلاق أئمتنا ولا من أخلاقنا. وأكثر من مرة أنا قلت ترى مو إحنا بدأنا الشتم، اللي بدأ الشتم الأمويين، شتموا الإمام وشتموا الحسن والحسين وشتموا فاطمة الزهراء، وما تزال الكتب إلى الآن إذا مرت بنا تنعتنا وتشتم، لكن هذا لا يحملنا على أن نترك أخلاقنا وأخلاق أئمتنا في ترك الشتم، الشتم ما يوصل إلى نتيجة أبدا، وليس من شيم الرجال بالمرة، اللي عنده حق ما يأخذ بالشتم. بالمناسبة أنا أشوف أكو بعض الناس مثلا يكتبوا في بعض القضايا، يكتب وينعت فلان وفلان وكذا وهذا الكذا وهذا الكذا، لك يا أخي عيه بطلوا هالحكي هذا، ديكم حق فوتوا ها؟ لا بيكو هذا شكتوا ما إلى طعم، هذا شنو الحقوق ما يوصل إلها بالشتم. أنت لو تقعد فلقد شتمنا الرج حتى أثمت آذانه والرج باق مجمع، لكن تصد له، لكن تصد له، فإن قابلته تحيا وإن خفت الممات ستخضع، المجد يحتقر الجبان لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. الواقع ما الشتم ما يوصل إلى حق، ولا أني أنا أنعت هذا فلان ظالم دكتاتور، والله هو استحى هذاك واي عرق خطيه كل شيء واي واي ها، لان هو من هو مستنقع، انت شتمه شو تسوي يعني شو تزوده ها؟ في الواقع المساله ينبغي ان نكون في مستوى الحدث، ينبغي ان الانسان يكون في مستوى المواجهه او ليسكت الغرق. ايه الشتم مو من شيم ائمتنا ولا من اخلاق ائمتنا. لك وين زعج الامام لما مر في واقعة صفين وسمعهم يشتمون اصحاب معاوية؟ قال لهم ما اكره لكم ان تكونوا سبابين، اكسروا رجال، الشتم ما يؤدي الى نتيجة. على اي حال اعود للموضوع. طيب ما دول كانوا يتشاتمون، لكن احنا ما نعتنا من يشتم جميله بانه افرض خارج عن الدين او دبين عليه نعود افرض قاشية، لا. طيب فوجه استغراب عبد الرحمن بن ابي بكر، وجه استغرابه شنو؟ ان احنا ما عدنا بالاسلام ولاية عهد، ولاية عهد بالواقع ما عدنا، قالوا جعلوها غرقلية، يعني هاي بالنسبة الى الروم موجود عندهم، بالنسبة الى غيرهم من الامم موجود، لكن عدنا لا. وهنا اود ان اشير الى نقطة، بعض الكتاب يقول ان الشيعة يذهبون الى القول بالوراثة، ان الابن يرث الاب، الامامة عندهم تنتقل بالوراثة، ما عندنا احنا امامة تنتقل بالوراثة، الامامة تنتقل بالنص. النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم واحدا بعد واحد، نص على ائمة اهل البيت صلوات الله عليهم، هم عدلوا الكتاب ونص عليهم. باي دليل؟ بدليل لو كانت بالوراثة يقتضي ما تنتقل للحسين بعد وفاة الحسن، لأن الحسين مو ابن الحسن. أي ناحية، ناحية ثانية أن الوراثة قانون الوراثة اللي يقولون به انتقال الحكم بالوراثة يذهب للأكبر، وغالبا احنا الأئمة عندنا الأصغر، تلقى الأئمة أخوتهم اللي مو أئمة أكبر منهم سنة. إذن ما عندنا احنا بالموضوع أبدا، نصوصنا صريحة ان الامام السابق ينص على اللاحق، اعم من ان يكون ابنه او مو ابنه، المسألة ما عندنا احنا قول بالوراثة بالمرة بالمرة، وتقديس ايضا لكل ابناء الائمة ما عندنا بالعكس، مطيع نقول عليه مطيع، عاصي نقول عليه عاصي، فلان احنا الكذاب جعفر الكذاب نقول عنه كذاب وما نقبل قوله، عبد الله يقول الامام يا ابا يعبد الله، كثير من ابناء الائمة احنا نحط عليهم نشير لهم باصبع الاتهام وما نقبل تصرفاتهم، لان عندنا مقياس، ان حبيب النبي من اطاع الله وان بعدت لحمته، وان عدوه من عصى الله وان قربت لحمته. الله عز وجل يقول لنبيه نوح انه ليس من اهلك، انه عمل او عمل غير صالح. اذا ما عندنا احنا نظرة الوراثة منين جاية هاي، منين يعني كيف يرمى، ما ادري انا الغريب ان بعض الكتاب اذا يمر بينا يعني كأنه احنا محل يدبون بي الزبالة، ايش كان ما اعرف ليش. والحال الايمان يقتضي بالمؤمن ان يبعد عن هذا، الانسان اللي عنده اسلام لازم يكون اكو على قلمها مسؤولية، الكلمة عليها مسؤولية. يعني انت لما تنسب شيء ترمي جماعة بشيء غير متأكد من عنده، ما يكون من هذا. يجي ودب لك التهمة وراح، يجي ودب الكلمة وراح. لا، ينبغي الكلمة ان يكون عليها مسؤول. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما ممكن الله عز وجل يتركك وانت تصم الناس. طيب، فالذي قال لوالديه اف لكما اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. شوف هذا التفكير الساذج، هذا التفكير الساذج، يقول شلون انا اخرج، شلون اطلع من القبر ودول القرون اللي قبلي شو راحوا وما طلعوا بعد، كلهم كل من طب القبر ما طلع مرة اخرى. والحال قد واحد يقول ان هذا يعيش بين حضارات كانت تؤمن بالمعاد، اكو حضارات كانت تؤمن بالمعاد حتى بالجاهلية. مش هدخل ابين لك، يعني انت لما ترجع للحضارات اللي عاصرت الجاهلية وعاصرت الاسلام اغلبها يقول بالبعث بعد الموت. نعم، يعني صور الفراعنة يعتقدون ان الانسان يحيا بعد الموت، ولذلك ياخذون كل اشياء الخاصة يدفنوها وياه على اساس ينتفع بها بعد الموت. جد، نرجع الى الاتراك، الى الصقالبة، زين، الى جماعة من العروق السلالات، يعني ممن كان في اوروبا سواء كانت الشرقية او الغربية. اليونان يذهبون الى القول ببقاء النفس الناطقة. اتأمل الصقالبة من الروس ومن البلغار يذهبون الى ان المرء بعد الموت نعم يحيى. والاتراك كانوا يذهبون الى هذا، الصينيين يذهبون الى هذا، الصينيين يجيبون جميع اثاثة ملابسة، زين، هم والاتراك ملابسة اسلحتة مراكيبة، يعني الخيل اللي كان يركبها. وكانوا هاي الخيل اللي يجيبوها اذا عنده مثلا افرض واحد من عظمائهم من ملوكهم عنده لنفرض 400 راس، يمكن يعقرون 200 منها، يعقرون يأكلون لحمها ويعلقون جلدها وكعوبها ورؤوسها ويقولوا له هذه دابتك الى الجنة، يكتبون عليها، يعني يوم القيامة انت تركب عليها وتحشر تذهب الى الجنة. هاي الحضارات اللي كانت شمال بحر قزوين، واللي كانت على نهر الفولغا، واللي كانت عند البلغار وعند الروس، نعم كانت هكذا قبل الاسلام، يذهبون الى ان الانسان بعد الموت. يعني اللي يحب خلي يشوف رسالة ابن فضلان، يشوف مثلا بعض الرحلات مثل رحلة ابن بطوطة، يشوف مثلا بعض الكتب مثل تاريخ ابن الاثير في حضارات الاتراك والتتر، يشوف ان ذولا كانوا يذهبون الى ان الانسان بعد الموت يحيا، ويشيلون ما عنده. وقلت لك الدابة اللي يركبها، الفرس اللي يركبها راحلته، قتلوها على القبر. وحتى عند العرب، العرب كان اذا مات يجيبون ناقته الراحلة مالته وينحروها على قبره، ويعتقدون بانه اذا حشر يركب عليها حتى لا يحشر ماشي على قدمه. يقول شاعرهم احمل اباك على بعير صالح وثق الخطيمة انه هو اقرب، لا تتركن اباك يحشر تعبا يخر على اليدين وينكب، فلعل لي مما جمعت مطية بالحشر اركبها اذا قيل اركبوا. نعم، وقد احيانا يعقرون على قبره لسبب اخر، للاشارة الى ان مصدر الكرم، ها، يعني كانوا يجون الى القبر يعقرون عليه. ولذلك عندنا واحد من شعراء الطف يقول هلما معي نعقر هناك قلوبنا، بدل ما نعقر الراحلة نعقر قلوبنا على هذه القبور. شاعرهم يقول واذا مررت بقبره ف فاقر به كوم الهناء الهجان وكل طرطرف سابحي. نعم كانوا يعقرون يجيبون الراحلة يعقرونها يجيبون الفرس يعقرونها في بدافع عقيدة ان هذا يحشى الراكب عليها وشي لا للرمز بانه كان مصدر الكرم فينبغي ان نعقر على قبره ليأكل الناس من اللحم. وظلت هاي عند الفراعنة كانوا يطلعون اللحوم والخبز الى القبور من بعد الموت وظلت مستمرة. اجى الاسلام الان احنا عدنا نطلع الى نعرف ان ما يهدى الى روح الميت ان ناخذ طعام نوزع حول القبر موجود المأثورات الاسلامية تنص على هذا وموجودة عند كل الشعوب الاسلامية وبالذات في مصر موجودة بصورة موسعة حتى المؤرخين يشيرون الى. طيب اذا كانت الحضارات المعاصرة تذهب الى الحياة بعد الموت يعني دولة وما كانوا معزولين عن مو مثل ما يريد بعض الكتاب يريد يصور ان الجزيرة العربية كانت معزولة عن كل وسيلة من وسائل المعرفة. لا مو الشكل كانوا يطلعون يتاجرون يتصلون بالفرس يتصلون بالروم راحوا الى الصين راحوا الى ابعاد نقلوا افكارهم وجابوا ياهم افكار. فاذا من المستغرب ان واحد يعيش مثلا في اجواء قريش وقريش عادة تعتبر علية القوم يعني قريش مو ناس عاديين قريش يعتبرون لباب العرب وقريش اقعدهم مكانة ويعتبرون من البيوت المترفة طيب ما يصير هذا المعنى ما يمر عليه حتى يستغرب شلون الانسان بعد الموت يبعث. يقولهم وين عامر ابن كعب وين عبد الله ابن جدعان وين هذول دلوني عليهم وين مشايخ قريش شو راحوا بعد ما اجوا. هذا يدل على نمط ساذج من التفكير وترى الى الان الشعنة ذولك راحوا بالله قبل 1400 سنة كنا الان اكو عندنا ناس عندهم هالعقلية وين شو ما سمعنا واحد طب القبرة وطلع ومن طلع من قبرة تقول له يا اخي انت ليش مستغرب انه الانسان يطلع من قبره يعني انت الان امام عينك اكو شواهد تأكد الحياة والموت في داخل جسمك. انا سبق انا اشرت قبل يومين في داخل جسم الانسان يومية اكو موت واكو بعث جديد يعني الخلايا تحترق باللحظة ملايين الخلايا باللحظات تحترق وتتولد خلايا جديدة موجودة ثم بعدين انت مبدئيا ما كنت ولما ما كنت صرت ايه شلون صرت منين اجيت اجيت من الطعام والشراب اللي اكل ابوك واكلته امك وصارت الحويمنات هاي وصرت من عدها انت شنو منين مو من التراب والى التراب ابدا هو النتيجة هي هاي نتيجة من عندها طلعت وتعود اليه حقيقة مرة يعني يا ريتنا نتعظ شوية بها يعني يا ريت مو. ولذلك القرآن الكريم يلتفت لفتة رائعة يوجه الإنسان إلى شو يقول له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نبه الآية تحتمل معاني معنى يقول انك لن تخرق الارض هذا خدك اللي شيله شوية بتكبر عن الناس وبعجرفة راح يصير على التراب واذا صار على التراب انت ما تقدر تطلع وحدك من التراب الا ان الله عز وجل يطلعك من عنده يخرجه. لن تخرق الارض ما تقدر تخرقها اذا صرت جوا بالقبر ما عندك قدرة على ان تخرق القبر وتطلع او لا من تمشي ما تقدر انت تخرق الارض بقدمك كائن ضعيف انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مو يقول واحد من ادبائنا يقول من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. ساعات كل واحد قشمت له الخد هذا كون يحصل له تربة ها من التراب الحبيبة الى الله والى النفس ويحط خد عليه. والشكل شنو يقول له واحد من الشعراء لامير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له سيدي يا ابا تراب ويا من تربه للخدود فرش وثير، سيدي ان بعدت عنك فلم يبعد وجه على القلوب امير، احتفر لي على رمالك شبرا وحوالي شبر وشبير، لا تذرني وانت اهلي بعيدا، لا تذرني وانت اهلي بعيدا، انني للندى الوهو فقير. الله عز وجل يكتب له للانسان يضع خده بجانب هذا القبر، هذا المثوى الكريم بقبرك الاذنى، والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. على اية حال اعود للمقطع، اعود للآية الكريمة، هذا يستغرق يقولهم اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. ما انا شو الناس اللي راحوا لك، هذا تفكير في منتهى السذاجة، اللي قدر على الابتداء يقدر على الاعادة، وبين عينيك بين عينيك مناظر تحيي لك بأن الله عز وجل يحيي ويميت. ثم انتقلت الآية الكريمة أتعيداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، إلى أن يقول وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. شو نفتهم من هذا؟ أولا حرقة الأبوين على أن يكون الولد في مشارهما، تنبه الجن، هذه نقطة يأكد عليها الحضارة الإسلامية والقرآن يأكد عليها دائما، وألحقنا بهم ذرياتهم. هذا كأنه إذا الله عز وجل كتب له النجاة وكتب له النجاح وحشره مع الصالحين وحشره إلى مكان فيه نعيم، شو يتمنى؟ يتمنى ان يكونون اهله وياه، لانه هذا شيء متجذر بعروقه. يعني ارجوك انت تقدر تشعر بنعمة وسعادة وابنك يعذب؟ طبعا ما شعر ابدا، بالعكس اذا شفت ابنك يعذب انت تعذب، اذا شفت ولدك يتعرض الى لون من العذاب ما في شك انك تعذب تبعا لعذاب ولدك. في اذا مر هذا وشاف ابنه يقاد قسرا الى النار، تصور هذا يشعر بسعادة؟ يشعر بنعمة؟ ابدا ما يشعر بنعمة. فشوف تعبير الآية وهما يستغيثان الله، يعني هذا يدل على حرقة، حرقة قلب الابوين، الاب والام قلبهم محروق ينتظرون ان ابنهم يتبعهم بالعقيدة حتى ياخذوه ياهم حتى ينعم كما ينعمان بنعمة الله. ومن هنا ندرك مقدار حرص الأبوين على إيصال الخير للولد، أي واحدة. ثانيا يقولوا له آمن إن وعد الله حق، شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الله يجب عليه الوفاء بالوعد، ممكن الله عز وجل يوعد يقولوا له الله وعد بأن يطلعنا، وإما يقاد العبد حسب عمله إلى جنة أو إلى نار، فالتآمن بوعد الله. هاي المسألة سبق أنا أكثر من مرة شرحتها، أن مسألة الإيمان الوفاء بالوعد واجب على الله أم لا. يعني مرة الله عز وجل يهدد وعيد مو وعد، ومرة لا وعد. الوعد أن يوعدك بجنة، يوعدك بنعمة، يوعدك برضوانه تبارك وتعالى، والوعيد لا، ان يوعد بنار بعذاب. زين، هل يجب عليه الوفاء بالوعد والوعيد ام لا؟ اغلب العلماء يقولون لا، يجب على الله الوفاء بالوعد تمام، لانه عيب اذا ما يأتي بالوعد، يعني قبيح جدا ان واحد يوعدك بشيء وما يوفي ميعاده، يعني الوعد اللي وعدك به ما يوفي به، لهذا عيب، هذا يعتبر قبيح. والله عز وجل رب الكمال ورب الكرم، ما يمكن يواعد بشيء ويتخلف عن الوفاء بوعده. لكن بالوعيد لا، يعني اذا واعد بنار مو يجب عليه الوفاء بهذا الوعد، بالعكس اذا اوعد بنار لا يجب عليه الوفاء بهذا الوعيد، بل بالعكس ترك الوعيد هنا كرم. ان هو يهددك بالنار ولكنه يعفو عنك، نبهني، يهددك ويعفو عنك. ولذلك ورد ان النداء يصدر من السماء، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه، من دنا الي شبرا دنوت اليه ميلا، اللهم لا تحرمنا من عطفك وكرمك. فلا يتحال في واقع الامر، الانسان ينبغي ان يكون الى طمع غير محدود بعطاء الله ورحمته، يعني صدقني، لان الله عز وجل كبير وكبير وعطاؤه كبير، يعني مهما تتصور قل ما يصنع ربي بعذابكم، رحمته سبقت غضبه، ما في شك. فالوعد الوفاء به ضروري يجب على الله، لكن الوعيد لا، الوعيد ما يجب على الله ان يفي بالوعيد. ليش؟ لان ترك الوفاء بالوعيد يعتبر كرم مجد، والله هو المجيد وهو الكريم، يعني قد يعفي عبدا من الجزاء على ذنب، يعني بالقضايا اللي تخص الباري مو بالقضايا اللي تخص مداينات العباد، اكو اشياء تخص مداينات العباد، فلان من الناس الى علي حق، الله عز وجل عادل، ما يمكن يجوز حالي اذا انا ما اخذ حق لهذا، هنا ما اكو، هنا لابد من الوفاء. لكنه اكو قضايا تعود لله، الله عز وجل اكرم، الله تبارك وتعالى اكرم، لان عصياننا ما ينقص من عرشه واطاعتنا ما تزود في ملكه. فالوفاء بالوعيد ليس بواجب عليه. ومن هنا نلاحظ ان الانبياء ترجموا اخلاق السماء. شلون الانبياء ترجموا اخلاق السماء؟ النبي صلى الله عليه واله لما دخل الى مكه في فتح مكه، وبعد ذلك امر المسلمين ان يبايعوه، فاجوا الرجال بايعوا، الرجل يحط ايده على يد النبي بايع، لان النبي يقرا بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم ويبايع. النساء شلون كانن يبايعن؟ المرأة اللي تيجي للبيعة جاب النبي طشت ملؤه ماء، كان النبي يحط ايده بالطشت، وتيجي المرأة تضع يدها بالطشت بالماء، وهاي بيعة النساء، ما يصاكحها النبي، ما يصاكحها. وعلى فكرة هي هاي المسألة اصبحت محل ابتلاء الان، واقعا محل ابتلاء، يعني ان شان يطب الى دائرة او في مجتمع متحضر كما يسموه، نطلع لأوروبا مثلا ويجوك جماعة ترتبط بيهم انت بارتباطات تجارية، ارتباطات اجتماعية، ارتباطات علمية، هو وزوجته ومدد ايدها لك صافحك، احراج عن احراج هو هذا تماما. لكن خب الانسان عليه التمسك بدينه، فقهانا مو تاركيها للمسألة، يعني المرأة اللي الواقع غير مشتهار، اكو بعض الروافد في المذاهب الاسلامية المرأة غير المشتهى يشوق مصافحتها، لكن اذا كانت مشتهات لا، يعني شابة مثلا او بصورة من الصور تودها النفس، طبعا هذا يبعث على الشعور بشيء من افساد الخلق، يعني او تعبير الملامسة المحرمة. طبعا عندنا ممنوع المصافحة الا من وراء حجاب، من وراء حجاب اذا على اليد ما يمنع من الملامسة، مو الشكل. في الواقع اذا شيء مانع اكو جائز، لكنه اذا لا ما اكو مانع درءا للفساد، المشرع الاسلامي يمنع ذلك، يعني حتى ولو لم تؤدي العملية الى افساد، لكنه اساسا هي مشروع قابل، افرض مو فعلا تؤدي الى الفساد، لكن هي مشروع قابل لذلك يمنع المشرع الاسلامي درءا للفساد. اعود للموضوع، النبي صلى الله عليه واله يضع ايده بالطشت ويجن النساء حطا ايدين، اشترط عليهن النبي الا تزنين ولا تاتين ببهتان تفترينه بين ايديكن وارجلكن، بعد ومن جمله ما اشترط ولا تشترط. فوحده قالت له: يا نبي الله، ان ابا سفيان بخيل وقد اخذ من ماله الشيء القليل بدون ان يعلم. قال: وانتي لهم؟ قالت: بلى يا نبي الله، انا هم، فاعفو عما سلف. شكت النبي، شكت، نعم، لانه شو نسوي هاي؟ تدري شو نسوي هاي؟ الله، فظيعة هذه المرأة، هاي كانت في قساوتها، هذه انت عجيبة غريبة، يعني نكلت تنكيل عجيب غريب بالقتلى في يوم احد. ومن جملة حمزة سيد الشهداء، ها، وصل الامر الى ان تأخذ كبدة فتلوك ذلك الكبد، تقطع اصابع تسويها قلادة، تقطع الاذن والان تسويهن قلادة وتلبسهن. نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات شعري الى اثرابياتها، وتلبسها وتدخل الى مكة. على العموم، اعفو يا نبي الله، اطرق النبي، سكت. واكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها لما دخل الى مكة قال: من دخل درر ابي سفيان فهو امن. اكو كتاب محررات خضرية، واكو ايضا كتاب ابو سفيان شيخ الارض، ذني اثنين هم يشيرا يقول هاي مكرمة لابي سفيان، لا تشابهها مكرمة. شنو قال النبي؟ قال له: من دخل دار ابي سفيان فهو امن. والنبي هم قال: من دخل دار حكيم ابن عامر فهو امن. قال: من دخل داره فهو امن، من القى سلاحه فهو امن. اذا مش منفرد به ابو سفيان. النبي قال لهم: احنا ما نريد واحد يقاتل، اللي يروح يرفع لواء الاستسلام ما عندنا شغل عنده، احنا ما عندنا نطارد ورا واحد منهجم، ها، ما نطارد وراه. ماكو بها اي مكرمة لابي سفيان، لكل واحد خذ افرضها مكرمة، ها، لكن لا يشابهه بها احد. وتعال شوف المدح والثناء اللي يكال اله ويا ما يستمر حتى ابو طالب يتغير وضعكم. جميع ما سواه ابو طالب كل هذا راح، وبعدين الى الان يلاحق تفسيرنا وتاريخنا وتحليلنا بانه كافر. يا اخي يا اخي، تقول له: يا هذا الرجل عمره كله افناه في نصرة الاسلام والمسلمين، وقف يدافع عن الدعوة، الرواد الاوائل حماهم رعاهم، باي دافع؟ شنو اخر؟ ما تعرف شنو الدوافع، ها؟ الحقيقة يعني موقف مجحف ظالم بالنسبة لهذا الرجل. بعدين وحقك لو تشوف شو يكتبون المفسرين في الوليد ابن المغيرة، والد خالد ابن الوليد، لو تشوف شو يكتبون به، ها، شوف ما كتبه القرطبي عند قوله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، عند قوله: عتل بعد ذلك زنيم، ها، شوف شو يكتبون المفسرين في هذا الرجل، وشنو موقعه، وشنو هو، شنو هويته، ها. لكن مع ذلك ما حد، ما تشوف اكو اصرار فرد واحد يجي يؤذي مشاعر القائد خالد بن الوليد فيقول ان ابوه كان كذا وكذا وكذا، ابدا. لكن هو يمر بريحة ابو طالب يخر عليه مثل الطير، نعم، ان هذا ابن علي ابن ابي طالب، وش يخلص هاي؟ ما تخلص وحبك. على اي حال، بس والله اكد لك علي بن ابي طالب ما يضايق هذا ولا يضيره ابدا. شنو يقول واحد من الشعراء؟ يقول: قالوا ابا الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري، ولكن منه شيبان، فكم اب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. نعم، علي بن طالب هو علي بن طالب، ما يهم ان يكون منه ابوه ولا يهم من يكون امه، هو قمة، نعم قمة يقف عندها المدح خاشعة. على اي حال اعود للموضوع، النبي وقف وقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. طيب الشهادة مو مكرمة متفضل، ما ينبغي ان يقابل النبي بمثل هذا؟ خلينا نشوف ذولة اللي قال رسول الله من دخل دارهم فهو امن، سووا بدور النبي يوم الطاف، وقف مناديهم في نادي احرقوا بيوت الظالمين، احرقوا بيوت الظالمين. النبي رحم عبرة، يمكن ان تصدر من بيت من بيوت هذول، لا يكون تصير عبرة او يعتدى على البيت، لا كن تمسح دموعهم، كن يرعون، كن تحفظ بيوتهم. لان سووا ذولا بيوت اهل محمد، انتهى الامر الى انك الطب للمدينة من بعد واقعة الطب. تعال شوف شكوا في بيوت اهل محمد. هذا مو واحد من الاعراب يقول مريت على دار من دور بني هاشم من بعد واقعة الطف، يقول سمعت انينا شمر قدمي الى الارض، انين ما خلاني اتحرك. اسألت المن هذه الدار؟ قيل لي هذه الدار للحسين. قلت من الباكية؟ قالوا لي هذه احدى نساء الحسين تجول بالدار تندب الحسين وتندب ولدها، بعد الدار اللي بيها اخت الحسين زينب لا تهدأ الليل والنهار تمر على المكان اللي كان يصلي به الحسين، تنضحه بعبرتها بدموع عينيها الى مضجع الحسين، تنضحه بدموعها تقول ألا ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام، خويا وحقك لو شهبت الدار على هديها بدمع سجار، اشوف رسومكم بها واشتم ريحة الاحباب والذكار تناياكم واتكوم قبال الباب. قالت بدار الحسين هي وياها مجموع من سبية بالطف من النساء، وظلت تترقب شنو؟ تترقب الى ان تفرغ من اداء هذا. وين تروح؟ اجت رأسا الى دار ام البنين، وقفت على تلك الدار بعد حياة الدار بكم يعود، ارد اشيل راس بكم ردود، ترد جبوف ابو فاضل للزنود وتتلايا مردود جروح الاكبر احديار عليهن والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالثفناتي قفان سالون دار التي بعد اهلها متى عهدها. يا اخواني عندنا شوية حاجات كثيرة، مو شوية والله، عندنا كلنا حاجات الى الله، شوية خلنا نقطع الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بكلماتك التامات اعطنا خير الدنيا والآخرة وادفع عنا شر الدنيا والآخرة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لك الحمد اللهم على آلائك ونعمائك. اللهم فضلك وادفع عنا السوء والشر والداء والبلاء. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة،
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة،
إني شغفت بحبها هدي ديار
أحبتي، إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي،
إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي.
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي، لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي،
لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي،
روحي فدا ساكينها رضاه أسمى منيتي،
روحي فدا ساكينها رضاه أسمى منيتي، روحي فدا ساكينها رضاه أسمى منيتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي حياتي.